بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا ان شاء الله من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى رحمه واسعه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله محمد الامين وعلى اله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الزكاة، باب زكاة العسل. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: أن أدي إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله. فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبا، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وقال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال: حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن شبابة بطن من فهم، فذكر نحوه قال: من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين زاد فأدوا إليه. وكان يحمي أن شبابة بطن من فهم، فذكر نحوه قال: من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمى لهم واديهم. وقال: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال: حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن بطنا من فهم بمعنى المغيرة قال: من عشر قرب قربة، وقال: واديين لهم.
هذا باب زكاة العسل. فهل في العسل زكاة أو ليس فيها زكاة؟ استدل بأحاديث الباب من ذهب إلى وجوب زكاة العسل، وأنه يجب العشر فيها في العسل، ومما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأحمد وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم أن في العسل زكاة، وحكاه البعض عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. وحكى البخاري وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة. وذهب الشافعي ومالك وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عد وجوب الزكاة في العسل. وأشار العراقي في شرح الترمذي إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: حديث هلال لا يدل على وجوب الزكاة في العسل لأنه تطوع بها، وحمي له بدل ما أخذ، ويؤيد عدم الوجوب، هذا كلام الشوكاني، ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تجب في أربعة أجناس وليس منها العسل، ويؤيد أيضا ما رواه الحميدي بإسناد إلى معاذ بن جبل أنه أتى بوقص أو أتي بوقص البقر والعسل، فقال معاذ كلاهما لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيه بشيء، وعليه فالمسألة مسألة خلافية بين أهل العلم. وقال أبو بكر بن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه فلا زكاة فيه. والذي يظهر من هذا أنه لو أدى الزكاة استحبابا فلا بأس، وإلا فلا شيء عليه، فالزكاة ليست واجبة، لأنه لا تكون الزكاة واجبة ثم لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولا ينص على ذلك، ولا يشتهر هذا بين أهل العلم. والأصل في العبادات أنه لا يجب شيء منها إلا بدليل، وعليه فإننا نقول يمكن من هذه الأحاديث وإن لم تكن قوية في الباب أن يؤخذ منها بأنه يستحب أداء زكاة العسل، ولكن لا يجب ذلك، قال السندي وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة. فكلام ابن المنذر رحمه تعالى هو أنه ليس في وجوب صدقة العسل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، وطالما الأمر كذلك فإذا نقول بعدم وجوب زكاة العسل. يبقى إذن ما حكم زكاة العسل؟ نقول خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح بأنها مستحبة وليست واجبة. نعم.
قال رحمه الله: باب في خرس العنب. قال حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرس العنب كما يخرس النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرة. وقال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، قال أبو داود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا.
نعم، الأحاديث فيها ضعيفة، ومعنى التخريص سبق وأن بيناه هو التقدير، يعني أنه يقدر هذا العنب بأنه سيكون مثلا زبيبا بقدر كذا وكذا، حتى إذا أكل منه أهله وأصحابه ما استطاعوا أن يأكلوا فإنه يكون محسوبا عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان عليه، يعني لو جاء الخارص فخرص تمرا أو عنبا يعني قدره ثم جاءت جائحة قبل الجذاذ هل يضمن؟ نقول له لقد قدرنا عليك كذا وكذا اشتري وسدد. الجواب: لا يضمن، وحكي الإجماع في ذلك بأنه لا ضمان عليه. إنما فائدة الخرص هي أنه مثلا يترك مساحة لأصحاب هذه الأشياء أن يأكلوا منها، وأيضا حتى يؤمن خيانة رب المال، لأن ممكن هذه الأشياء يتصرف فيها أصحابها بعد ذلك. فنقول خلاص نحن قد قدرنا عليك ما هو موجود، ويترك طبعا لأصحابها مساحة حيث من شاء أن يأكل ومن شاء أن يأخذ، لأن هذه الأشياء هي عرضة لذلك. يترك الخارص له قدرا بحيث إذا وقع شيء من ذلك فلا يحسد، لكن بحيث أنه نأمن من خيانة رب المال.
قال رحمه الله: باب في الخرص. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خبير بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حسمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فجزوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة، وكذا قال يحيى القطان. قال رحمه الله: باب متى يخرص التمر. قال: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه.
نعم، الحديث ضعيف، وهو يبين متى يقع الخرص. كما قلنا هذا يكون حين يطيب الثمر، بحيث أنه يترك مساحة لأهل التمر للأكل منه والأخذ منه بمجرة العادة، وأيضا ضمان الحق الفقراء، بحيث أنه إذا استطاع رب المال أن يأخذ شيئا أو أن يخون في شيء فإنه يكون قد قدر عليه، ففيه ضمان حق الفقير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب. فمتى يكون الخرص؟ حين يطيب النخل، حين يطيب التمر، قبل أن يؤكل منه. فهذا التقدير يكون في هذا الوقت. إذن متى يخرص التمر؟ قبل أن يطيب. يقدر هذا من أهل الخبرة وأهل الدراية، فيقول هذا التمر يكون مثلا إذا جف يصل إلى كم وثقا، فيقدر عليه، خلاص تصرف فيه، هذا هو النصيب المقدر عليك، هذا هو النصيب المقدر عليك. فتصبح هناك حرية من صاحب التمر في التصرف، وأيضا لا يضيع حق الفقراء. نعم.
قال رحمه الله: باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري: لونين من تمر المدينة. قال أبو داود: أسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري مثله. وقال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاخي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل منا قنا حشفا، وقد علق رجل منا قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة.
وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالواجب على من أراد أن يخرج الصدقة أن يخرجها من وسط ماله، فلا يخرج الرديء ولا يأخذ منه أيضا جامع الصدقة أكرم ما عنده وأطيب ما عنده، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. فكما يمنع جامع الصدقة من أن يأخذ أكرم المال، كذلك يمنع رب المال أن يخرج الرديء، ولكن يخرج من الوسط. فإن كان عنده تمر جيد ورديء فيأخذ الوسط، يأخذ من هذا ويأخذ من ذاك فيكون وسطا. وإذا كان عنده ماشية كبيرة وماشية صغيرة فيأخذ الوسط، من ماله إلا أن يشاء ربها. فإن شاء صاحب الصدقة أن يخرج أطيب ما عنده إذا شاء وأراد فهذا له، لا يجبر على ذلك. فمن ذلك التمر، فهناك أنواع رديئة كالجعرور ولون الحبيق، وأهل التمر يعرفون هذه الأصناف، فهذه أصناف رديئة، وفي الأرز أصناف رديئة، وفي الغلة كذلك أصناف رديئة، وفي كل نوع من المال يوجد الجيد ويوجد الرديء، فيمنع الرجل من أن يخرج الرديء. قال صلى الله عليه وسلم: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. هذا من باب الوعيد ومن باب بيان الجزاء، فإنك ستنال يوم القيامة ما قدمت. نعم، فهذا من باب الزجر لصاحب المال أن يأخذ الرديء من ماله، أو أن يخرج الرديء من ماله.
يعني الرضيع، يعني.
قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
فهذا فيه دليل على أن صدقة الفطر لها وقت، وفي حديث ابن عباس وقتها قبل الصلاة، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. صدقة الفطر لها وقت واجب ولها وقت جائز ولها وقت مستحب. أما الوقت الجائز فقد اختلف فيه أهل العلم، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يكون قبل العيد بيوم أو بيومين، وعلى هذا جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أنهم كانوا يؤدون صدقة الفطر الإمام قبل العيد بيوم أو بيومين. هذا هو وقت إخراجها الجائز، فيجوز الإنسان أن يخرج الزكاة صدقة الفطر يعني إلى الإمام قبل العيد بيوم أو بيومين. وإن خرجت الفقير قبلها بيوم أو يومين ف فلا بأس وهي مقبولة إن شاء الله. وأما قبل ذلك فمن أهل العلم من يرى إخراجها في منتصف رمضان، ومنهم من يرى إخراجها من أول الصيام، ولكن لا دليل على هذا، لا دليل على هذا. وعليه فمن كان عاميا مقلدا وقلد عالما في إخراجها قبل ذلك من أول رمضان أو وسط رمضان، ولم يعلم بوقت أو أول وقت جوازها وهو قبل العيد يوم أو يومين إلا بعد ذلك، فيرجى إن شاء الله أنها تجزئه وهو على من أفتاه. وأما من علم فإنه يخرجها مرة ثانية ويكون ما أخرجه صدقة من الصدقات. هذا هو وقت الجواز قبل العيد يوم أو يومين كما جاء في حديث عبد الله بن عمر. وأما الوقت المستحب فإنه يكون بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد، ولهذا يشرع تأخير صلاة العيد ليتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر. وقد كان الصحابة يؤدون ذلك، يؤدون الصدقة في هذا الوقت من بعد صلاة الفجر إلى وقت صلاة العيد. فإن قال قائل لكن الإنسان قد لا يعرف الفقراء وقد يضيق الوقت به، فلو أخرجناها قبل ذلك نقول لا بأس، نقول لا بأس، لكن هذا هو الأفضل وعليه فيتحرى الإنسان الفقراء ثم يذهب إليهم في هذا الوقت. والناس لو تعودوا ذلك لضبطوا أمورهم على هذا الأمر، لضبطوا أمورهم على هذا الأمر. وهذه الصدقة صدقة الفطر إن أديت في هذا الوقت فهو الوقت المستحب، فإن لم تؤد في هذا الوقت وصلى الإمام العيد فهل تسقط عنه أم لا؟ وهل لو أداها تجزئه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، ويكون أمر قبولها على الله سبحانه وتعالى. لكن يجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك، يجب أن يؤديها، والقبول على الله سبحانه وتعالى. هذا إذا لم يكن له عذر. فإن كان له عذر كأن يكون بحث فلم يجد فقيرا، أو أن يكون علم بالعيد متأخرا ولما أرسلها إلى الإمام أخذ وقتا خرج به عن الصلاة، يعني لأي عذر من الأعذار لا بأس، وحينئذ تكون إن شاء الله مقبولة. أما الكلام في من تأخر عن إخراجها وبغير عذر فحينئذ يقال يجب عليك أن تؤديها لأنها دين عليك، لأن هذا شأن الواجبات، لا تبرئ الذمة إلا بأدائها، وقبولها على الله سبحانه وتعالى. وهذه الصدقة صدقة الفطر تجب على كل من أدركه غروب شمس آخر يوم من رمضان، تجب على كل من أدركه غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا هو الضابط. فمن أدركه غروب شمس آخر يوم هذا الذي يجب عليه صدقة الفطر. فمن ولد قبل الغروب ولو بلحظات وجبت عليه الصدقة، ومن مات قبل الغروب ولو بلحظات وكان قد صام رمضان كله فلا تجب عليه الصدقة. رجل صام رمضان حتى قبيل الغروب مات، هذا لا تجب عليه الصدقة. امرأة حامل فولدت قبل الغروب بلحظات يبقى يجب عليها الصدقة. رجل مات بعد الغروب بلحظات يبقى يجب عليه الصدقة. ولد ولد بعد الغروب بلحظات يبقى لا يجب عليه الصدقة. يبقى إذن المقياس عندنا في من يجب عليه صدقة الفطر هو من أدركته لحظة غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا الذي أدرك سواء كان صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى أو عبدا أو حرا من المسلمين، كل هؤلاء تجب عليه صدقة الفطر، صاعا من طعام، من تمر، من زبيب، من أقط، من طعام البلد وقوته، يخرج صاعا من هذا عن كل واحد. نعم.
قال رحمه الله: باب متى تؤدى. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. قال رحمه الله: باب كم يؤدى في صدقة الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك وقرأه علي مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. قال فيه فيما قرأه علي مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وقال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده قال: على كل مسلم. ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه: من المسلمين. والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين. وقال: حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى والذكر والأنثى. قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضا. وقال: حدثنا هيثم بن خالد الجهني قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال عبد الله: فلما كان عمر رحمه الله وكثرة الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة من تلك الأشياء. وقال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: قال عبد الله: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر. قال: وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عام فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطي الشعير. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثني داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله. نعم. قال أبو سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. قال أبو داود: رواه ابن علية وعبدة بن سليمان وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاعا من حنطة وليس بمحفوظ. وقال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة. قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه. وقال حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان حاء وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى زاد سفيان أو صاعا من دقيق. قال حامد فأنكروا عليه الدقيق فتركه سفيان. قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. قال رحمه الله باب من روى نصف صاع من قمح. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي الصغير عن أبيه بسم الله عليك. قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله تعالى وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطاه. زاد سليمان في حديثه غني أو فقير. وقال حدثنا علي بن حسين الدرابجردي قال حدثنا علي بن حسين الدرابجردي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا همام قال حدثنا بكر هو ابن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس. زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين، ثم اتفق عن الصغير والكبير والحر والعبد. وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال أحمد بن صالح قال العدوي قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العزري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقري. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس رضي الله عنه في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال منها هنا فأحسن الله فقال منها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر بسم الله عليه فلما قدم عليه رضي الله عنه رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
نعم، هذه الأحاديث في بيان قدر ما يؤدي من صدقة الفطر، والقدر هو ما فرضه صلى الله عليه وسلم. قال صاعا من تمر أو أقط أو زبيب أو من قوت البلد المعهود. ولما قدم معاوية رضي الله عنه رأى أنه أن مدين من صمراء الشام تعدل صاعا من تمر، يعني نصف صاع من قمح الشام يعدل صاعا من تمر، فأفتى بذلك. فمن الصحابة من بقي خروجها صاعا من الأصناف التي أمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج منها، ومنهم من تبع معاوية رضي الله عنه. الشاهد أن صدقة الفطر تخرج صاعا من طعام، هكذا أمر صلى الله عليه وسلم بها أن تخرج. وعليه فهل يجزئ غير هذه الأصناف في الزكاة؟ صدقة الفطر الأصناف التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم هل يجزئ غيرها؟ كما لو أخرجنا مثلا الأرز أو الذرة أو الطعام الموجود من قوت أهل البلد، هل يجزئ غير ذلك؟ الجواب فيه خلاف، والذي يترجح أنه يجزئ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الأصناف التي كانت قوت أهل البلد، فمتى كان قوت لأهل البلد غير هذا أخرجت منه صدقة الفطر. فمثلا الأقط، هذا ما نعرفه عندنا، ما يعرف في أهل البادية، وهو اللبن المجفف الذي يكون من الماشية أو من غيرها. الزبيب ما صار طعاما، صار الزبيب الآن ما يتفكه به، يوضع مكسرات، لم يعد الزبيب طعاما يأكله الناس ويعيشون عليه. والتمر كذلك، صار التمر مما يتفكه به الآن، يعني لو جعلت عند في بيت أحدنا الآن جوالا من تمر، قال الناس نريد أن نأكل، ما يظنون أن التمر هذا يدخل الولد. لو قال لك أريد أن أتغدى، فقلت له خذ عندك التمر، عندك التمر، ما يأبه لك، بخلاف ما كان الناس عليه. كما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. فهم يأكلون التمر وكانوا يطعمونه، وكان طعاما بالنسبة له. فالشاهد أن قوت البلد الغالب في البلد هو مما يخرج في صدقة الفطر، كالأرز الأبيض الآن هو أفضل ما يخرج، والعلة واحدة، ولا داعي للتشدد في ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي ما قال لا يخرج في صدقة الفطر إلا كذا وكذا، وإنما الأحاديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من كذا وكذا، مما هو من قوت البلد. هل قال النبي لا يخرج إلا كذا وكذا؟ ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة الثانية، وهي المسألة التي حصل فيها النزاع قديما وحديثا، وهي مسألة القيمة في الصدقة، هل لابد من الطعام أو أنه يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر؟ على قولين. أما قول الجماهير فإنه لا يجزئ غير الطعام كما فرضها صلى الله عليه وسلم. وأما القول الثاني وما مال إليه البخاري رحمه الله تعالى أنه يجوز إخراج القيمة، والصواب أنه لا يجزئ إخراج القيمة في صدقة الفطر، والواجب إخراجها طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من طعام. والقاعدة أن العبادة إذا فرضت من جنس معين أنه لا يجوز العدول عن هذا الجنس إلى غيره، كما فرضت الأضحية من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فإذا ضحى الإنسان بلحم غير هذا وذبح غير الإبل والبقر والغنم، فلو إنسان مثلا عنده مزرعة دواجن فذبح منها 1000 دجاجة في الأضحية، و1000 دجاجة هذه أفضل من شاتل، نقول هذه صدقة ولا تجزئك. لماذا؟ لأن الأضحية لابد أن تكون بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام جنس لهذه الأضحية، فلا بد من أن توافق الجنس الذي أمر به الشارع، فإذا حدد الشارع للعبادة الجنس فلا يجوز العدول عنه، لا يجوز العدول عنه إذا حدد جنس من الشارع، فلا بد أن توافق العبادة الشرع في الجنس والسبب والقدر والزمان والمكان والصفة، ستة أشياء لابد أن توافق العبادة الشرع فيها من ناحية السبب والجنس والقدر والوصف، هذه أربعة، مع الزمان والمكان هذه ستة، فلا بد أن توافق العبادة الشرع فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا، إذا عين كما فرضت الأضحية من بهيمة الأنعام. هذا وجه. ووجه آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصاع من تمر مع وجود القيمة، فما يقال بأن هذا مصلحة الفقير إن هذا كذا، هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافر، هذا موجود على عهد رسول الله، فلماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم المال مع وجود هذا المقتضي؟ ونحن عندنا عند الأصوليين قاعدة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تركوه يلزم أو لا يلزم عبادة أو ليس بعبادة؟ فقالوا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي يكون تركه هو المشروع. إذا ترك مع وجود المقتضي، كمثلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان للعيدين، الأذان للعيدين، واحد يقول نحن نؤذن لأن الأذان يجمع الناس فيوقظ النائم وينبه الغافل، فنحن نؤذن حتى يأتي الناس للعيدين. نقول طيب هذا المقتضي كان موجود ولا كان غير موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا موجود. طيب لماذا لم يفعله النبي؟ إذن تركه هنا هو المتعين لوجود المقتضي. أما إذا ما وجد المقتضي أصلا، إذا ما وجد المقتضي فلا يكون الترك سنة، كمثلا قتال منع الزكاة، يجي واحد يقول ما فعله النبي، هو نبي قاتل منع الزكاة صلى الله عليه وسلم، نقول هو وجدت جماعة منعت الزكاة على عهد رسول الله ولم يقاتل رسول الله، كجعل الدواوين وغير ذلك، هل كان موجود المقتضي على عهد رسول الله؟ فإذا ما وجد مقتضي على عهد رسول الله، مثلا واحد يقول لك الميكروفون اللي انتم بتخطبوا فيه ده وبتصلوا فيه ده بدعة، هو النبي كان بيخطب ميكروفونات؟ ألا هو النبي كان عنده ميكروفونات؟ النبي ما عنده ميكروفونات، ولا فلا يقال إن الأذان في الميكروفون بدعة، بل نقول الأذان في الميكروفون سنة، لأن المراد من الأذان الإعلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصعود على مكان مرتفع حتى يعلم أكبر قدر ممكن، فنأخذ من ذلك استحباب أن يكون الأذان في الميكروفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الميكروفون لأنه لم يكن على حد ميكروفون صلى الله عليه وسلم. إذن قاعدة الترك تعتمد على المقتضي وعدمه، إن وجد المقتضي ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذن يكون فعله مخالفا للسنة. إذا ما وجد المقتضي فإن فعله لا إشكال فيه. إن وجد المقتضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للفعل ففعل ثم ترك فيكون الفعل سنة، كما في صلاة التراويح، فلو جمع الناس وصلى ثم ترك، السنة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الترك بقوله خشيت أن تفرض عليكم، وهذه العلة تزول بعد موته صلى الله عليه وسلم، فيكون فعل ذلك سنة. فالطعام في صدقة الفطر هو المتعين ولا يتعين غيره، وأي علة سوف تقولها كان مقتضاها موجود دن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى تركها صلى الله عليه وسلم لقصد، فيكون اخراج القيمة مع وجود الطعام مخالف، لان النبي تركها بقصد صلى الله عليه وسلم. وثالثة، فان صدقة الفطر اذا خرج طعاما كان فيها اظهار لهذه الشعيرة المباركة، هذا رجل يحمل صدقته، والآخر يلقاه، والثالث والرابع والعاشر والألف والمئة، فيحصل بذلك إظهار لهذه الشريعة الشعيرة المباركة. فعليه، فإن الواجب هو إخراج هذه الصدقة من طعام. طب أخرجها رجل نقودا ثم علم بعد ذلك، إن علم قبل خروج الوقت ألزم بأن يخرج طعاما ويكون ما أخرجه من مال صدقة. طيب إن علم بعد ذلك، إن كان بفتوى عالم نرجو أن تجزئه إن شاء الله، إن كان بفتوى عالم نرجو أن تجزئه، وقد قلد فيه وفات وقتها فنرجو أن تجزئه بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: باب في تعجيل الزكاة. قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله عز وجل، وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها. ثم قال: أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه؟ وقال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. قال مرة فأذن له في ذلك. قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زازان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه شيء من أصح.
نعم، فهذه مسألة تعجيل الزكاة قبل وقتها وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، فذهب جمع من أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز تعجيلها، وهو قول الجمهور، ومنع ذلك مالك ورأى أنها زكاة مؤقتة، أن الزكاة مؤقتة فلا يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها كما لا يجوز إخراجها بعد وقتها، أي أنه يأثم إذا أخرها وإن وجب عليه الإخراج. وهذه الأحاديث تدل على جواز ذلك. فالعباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، وفي رواية فأذن له في ذلك، فأخرج العباس صدقته قبل وقته، وهذا هو الراجح أنه يجوز تعجيل الصدقة قبل الوقت ولا يجوز تأخيرها بعد الوقت، لأن الراجح أنها فرض عليه في الحال ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي، كان ينتظر بها فقيرا أما أن يؤخرها بلا داع فهذا لا يجوز. قال سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ولأنه يتعلق بها حق فقير فلا يجوز تأخيرها إلا لمصلحته هو. فإخراج الصدقة قبل وقتها، إخراج الزكاة قبل وقتها هذا لا بأس به، أما تأخيرها فلا يجوز، ولأن تقديم الزكاة عن وقتها لا إشكال فيه، فإنه قد أدى ما عليه وزيادة، ولهذا لا يلزم الواحد بذلك. إذا رأى مصلحة، مثلا حصلت جائحة لبعض الناس والإنسان لا يتسع ماله أن يتصدق على هذا الرجل ويحتاج إلى مبلغ، فلو أعطاه من الزكاة تنشط نفسه على ذلك، إنما إذا قلنا له هات صدقة قال ما عندي، فيكون هذا فيه مصلحة الفقير. قد تتعلق مصلحة الفقير بهذا، وهذا يحصل كثيرا. واحد يتزوج وانت باقي مثلا 5 أشهر على الزكاة، بعض الناس يعتاد أو أكثر الناس يعتاد أنه يأخذ الزكاة في رمضان، واحد يتزوج في ربيع واحتاج 10,000، تقول يا أخ فلان هات 2,000 3، يا أخ فلان هات 2,000 3 من الزكاة مثلا يعني، فيكون هذا فيه مصلحة. ثم هو ما تهرب من الزكاة ولا قلت حصته عند الحول يحسب زكاته، إن كان ما أخرج قليلا فإنه يضيف ما نقص من صدقته، فلا إشكال في ذلك من جهة المعنى، لا إشكال في ذلك. وهذا يختلف عن الصلاة، وهذا يختلف عن الصلاة، فالصلاة موقوتة بوقتين أول وآخر، كما جاء في الحديث لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بي في أول وقت وفي آخر وقت، وقال بين هذين الصلاة، وعليه فمن تقدم بالصلاة عن وقتها وجب عليه إيقاعها في وقتها مرة ثانية، بخلاف الزكاة، فإن الزكاة ليس يؤقت أولها. نعم. وأخذ العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما تنقمون على خالد وقد حبس يعني أضراعه وأعتده في سبيل الله، أخذ منه العلماء بأنه لا يجوز أو لا يجب على الإنسان زكاة فيما أعده للقنية، فما أعده الإنسان للباسه أو لسكناه أو للاستفادة منه وعدم نمائه فإنه لا زكاة عليه فيه، لا زكاة عليه فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تنقمون على خالد، خالد رضي الله عنه ما حبس أضراعه وأعتاده للنماء ومنع الزكاة أبدا، إنما هذا أوقف في سبيل الله، فما تنقمون عليه. نعم. فدل هذا على أن ما عد للنماء هو الذي يكون فيه الزكاة، أما ما عد للاستعمال والقنية فلا زكاة إيه؟ فلا زكاة فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس على العبد، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدق. الفرس بيركبه، العبد بيستعمله، فلا صدقة فيه، إنما لو تاجر في العبيد يبقى فيه الصدق، لو تاجر في الخيل فيه الصدق، لو تاجر في البيوت فيه الصدق، وهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.